من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
بعد أن بينا في الدرس السابق أن مقتضى الصناعة الفقهية تقديم روايات البلوغ ب13 على روايات البلوغ ب15. قلنا أن بعض العلماء يحاول بطريقة ما إثبات تحقق بلوغ الذكر ب15 دون تحقق البلوغ ب13، وسنبدأ بكلام الفقيه النجدي. الفقيه النجفي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب جواهر الكلام، يحاول جاهدا إبطال الرأي القائل بتحقق البلوغ ب13، ويثبت ما عليه المشهور من أن البلوغ، بلوغ الذكر من حيث العمر، لا يتحقق إلا ب15. وأنقل لكم عبارته، أنقلها من كتاب جواهر الكلام الجزء 26 الصفحة 16. قال رحمه الله: يعلم البلوغ شرعا إن لم يكن عرفا بالسن، وهو بلوغ 15 سنة للذكر. لهم إن لم يكن عرفا، كأنه يريد أن يقول أن البلوغ بالعمر وتحديدا ب15 ليس أمر شرعي فقط، بل حتى الأعراف تبانت على أن الذكر إذا بلغ 15 سنة يقولون هذا بالغ. هكذا يبدأ ثم يقول: على المشهور بين الأصحاب في المقام شهرة عظيمة. في المقام مقصوده في بحث الحجر، لأن هذا الكلام استعرضه في مبحث الحجر. الإخوة الذين يريدون أن يتابعون مسألة البلوغ يذهبون إلى كتاب الحجر، يستعرضونه في النكاح، يستعرضونه في البيع، شرائط متعددة. لكن البحث الأغزر والأكثر سعة وين؟ في الحي. فيقول لك: إذا تريد أن تعرف آراء المشهور ارجع إلى كتاب ماذا؟ الحجر. قال: في المقام. في المقام يعني في كتاب. على المشهور بين الأصحاب في المقام شهرة عظيمة، كادت أن تكون إجماعا، يعني من شدة اشتهار هذا القول قاربت دعوى الشهرة دعوى الإجماع، كما اعترف بذلك في المسالك. سالك الاهتمام بالشكل الثاني. اعترف بأن هناك إجماع على تحقق البلوغ بخمسة مراحل، بل نقلها يعني دعوة الإجماع مستفيضا أو متواتر. تعرف الفرق بين المستفيض والمتواتر؟ المستفيض تعدد النقل بما لا يوجب الانقطاع لكن يوجب الطمأنينة، أما المتواتر تعدد النقل إلى مستوى يحصل لنا القطع بثبوت الإجماع، فيقول بل نقلها مستفيضا أو هذا الترتيب منه أنه من لم يقبل بالتواتر على الأقل الاستفيض، لكن ليس إجماع ثابت بخبر الواحد، لا، إما إجماع مستفيض أو إجماع كالإجماع صريحا أو ظاهرا على ما في مفتاح الكرامة. هو يقول في كتاب مفتاح الكرامة للسيد جواد العامري قدس سره، ادعى أن دعوى الإجماع إما صريحة أو ظاهرة، وتعرف الفرق بين الصريح والظاهر. الصريح هو الذي لا يحتمل ولا يقبل التأويل، نص في تحقق الإجماع على بلوغ ذكر بنفسه. أما دعوى الإجماع الظاهرية قابلة للتأويل، يعني كما تحتمل دعوى الإجماع يحتمل شبهة، ولكن الأظهر ماذا؟ دعوى الإجماع على تحقيق البلوغ كذلك. أكرر العبارة، كالإجماع صريحا أو ظاهرا على ما في مفتاح الكرامة، حيث قال يعني في مفتاح الكرامة، لا زال الكلام للفقيه النجدي، قال كادت تبلغ إجماعات المسألة 12 إجماعا من صريح وظاهر ومشعر به، بل هو معلوم. يقول هو أنا قد أحصيت، صاحب مفتاح الكرامة يقول أنا أحصيت دعاوى الإجماع أحصيتها فوجدتها 12 دعوى الإجماع، بعضها صريح وبعضها ظاهر وبعضها مشعر بالإجماع، بل يقول ثبوت الإجماع معلوم. شايف التركيز والتأكيد يكمل، لا زالت العبارة للفقيه النجدي، وربما يشهد له التتبع. يقول الفقيه النجدي لو تتبعنا دعاوى الإجماع وجدنا تشهد على ما ادعاه السيد العامري في مفتاح الكرامة أنها تبلغ أعداد هذه، بل ربما يزيد على ذلك مع إطلاق الإشعار، يعني ربما تبلغ دعاوى الإجماع أكثر من 12 دعوة، خصوصا إذا ضممنا الإجماعات المشعرة، مشعرة يعني التي فيها دلالة ولو ليست قوية ولو ليست صريحة، تصبح دعاوى الإجماع أكثر من هذا. وربما يشهد له التتبع، بل ربما يزيد على ذلك مع إطلاق الإشعار، لأنه كما حكاه العلامة الطبطبائي، دائما لما يقول العلامة الطبطبائي يراد منه صاحب رياض المسائل، السيد علي الطباري. بعض الأحيان يطلق على ابنه أيضا سيد محمد المجاهد صاحب كتاب المناهج، لكن هنا المراد منه العلامة الطباري في كتابه رياض المسائل، لأنه كما حكاه العلامة الطباري عن صريح الغنية كتاب غنية النزول إلى أحكام آل الرسول بالزهد، والظاهر كالنص عن الخلاف، يعني ظاهر لكن شدة ظهوره أصبح كماذا؟ كالنص عني عن كتاب الخلاف للشيخ، والتذكر للعلامة الحلمي، وظاهر مجمع البيان للطبرس، وكنز العرفان للفاضل السيوري، وكنز الفوائد والمسالك والمسالك الجوادية وتلويح المنتهى وكشف الرموز وتلخيص إلى يقول أسماء كتب أنها كلها تدعي ثم تحط نقاط انت إلى أنت هون بدنا نوقف. وقضية حصار المخالف في ابن الجنيد، يقول الذي خالف قول المشهور فقط ابن الجنيد، على ما يظهر من المختلف والمهذب البارد وشرح الشراكة وعوالي اللآن، على ما يظهر من المختلف والمهذب البارد وشرح الشرائع وعوالي الأهل، هؤلاء الكتب قالوا المخالف فقط ابن الجنيد، يعني كل العلماء على القول بتحقق البلوغ 15 إلا ابن الجنيد الذي قال 14. ثم يعلق يقول وهو مع أنه معلوم النسب، ابن الجنيد الإسكافي، وهنا عنده الدعوة، هي لماذا يكتبون هذه العبارة مع أنه معلوم النسب؟ أحسن لأنه إذا في مخالف ولا يعلم اسمه فيحتمل أنه الإمام المعصوم، وبالتالي خلافه يقبح في الإجماع. أما إذا عرف باسمه ونسبه إذا الإمام ليس مخالف، المخالف ابن جنيد، إذا خلافه لا يقبح بدعوة له. وهو مع أنه معلوم النسب لا يقدح في الإجماع، دائما هذه سيرة المتأخرين، مجرد أن يكون المخالف ابن جنيد لا يقدح في الإجماع. لماذا؟ يقول لأنه كان رجل عام ثم صار الشيخية، لا مو مثل كتب، انت كنت عامي صرت شيعي عالم، كان هو عالم سني ما رجع من مراجع السنة، ثم صار ماذا؟ شيعيا، فأخذ تؤثر فيه مبانيه السابقة على التأويل، فدائما يتهمونه بالتأثر، وتأثر يا أخي بالقياس بالاستحسان بالمصالح المرسلة بسد الذرائع بفتح الذرائع، يعني فعندما يأتي إلى فقهنا ذهنه متمرس على هذه القواعد، فبالتالي لما يخالف خلافه يحتمل فيه التأثر فلا يقدح بالجنة. قال وهو مع أنه معلوم النسب لا يقدح بالجنة، لا يقطع في الإجماع، هذا هو أي ثانيا أولا معلوم النسب فلا يؤثر بالإجماع، ثانيا هو بذاته لو انعقد الإجماع لا يؤثر في دعوة الإجماع لأنه متأثر بأفكاره الفاسدة، خصوصا هو يقول خصوصا يعني أضف إلى ذلك مع ضعف مأخذه، دليله على دعواه ضعيف، وشدة وهمه، شدة وهمه دليل، وشذوذه، يعني دليل ابن جنين ضعيف شديد الوهم، ضعيف يعني ليس بحجة، لا يقتدي به.
ابن الجنيد لو ما خالف احسن له.
شديد الوهم يعني على فرض حجيته موهون، شديد الوهم لماذا؟ لانه يقف قبال الروايات المفتى بمضمونها عند اكثر. ثالثا لو فرضا ليس ضعيف ولا موهون، هو شاذ حجه ولكن شاذ، لان روايته لم يفتي بها الا هو. انتم تعرفون قد تكون الروايه حجه ولكنها شاذه عندما يخالف كل العلماء مضمونها. فشوف كم دعوه صار على المخالف. اولا الاجماع منعقد لانه معروف النسب، فلا نستطيع ان نقول المخالف يحتمل ان يكون الامام المهدي وبالتالي يقتل الجماع. ثانيا ان هذا الرجل حتى لو لم يكن معروف، لو ما كان اي شيء، هو بحد ذاته لا يضر الاجماع. لماذا؟ لانه كان يحمل افكار استدلالية لا نقبل بها، فيحتمل تأثره بها والنتيجة تتبع الأسفل. ثالثا على فرض أن دليله غير متأثر بأفكاره، مع ذلك لا نقبل بدليله لأنه ضعيف، ضعيف. إن قلت لا يا أخي حجة، نقول حجة ولكنه شديد الوهم لأنه لا يقف أمام الحجة العظام تلك الروايات والأقوى. إن قلت لا يقف، نقول شاذ إذ لم يفتي به، يفتي به. هذه عبارة صاحب الخبر. طبعا أنا تعمدت أن أأتي بعبارته وأردها على مسامعكم، لأن فقه الجواهر هو أعظم الفقه في عصرنا. قلت لكم سابقا لم يسمح الزمان بمثل هذا الكتاب. هذا الكتاب جواهر الكلام من أوله إلى آخره على نفس واحد لم يختلف فيه، وفيه كل ما يحتاجه الفقه، كل ما يحتاجه، كل ما يحتاجه. يعني من كان عنده الجواهر يغنيه عن أي كتاب آخر. يعني واحد كثير من الفقهاء عنده جواهر الكلام وسائل الشيعة على كلهما يتابع عليها في كل شيء. لذلك مهم أن يتسلط الطالب على قراءة ماذا؟ عبارة الجواهر وهضمها. نحن توصلنا إلى في الدروس السابقة إلى أن روايات تحقق البلوغ لثلاثة عشر هي الأقوى، لا ضعيفة ولا وهمية. هلا الشرط بعدين، هكذا توصلنا، بحثنا بحثا سنديا وبحثا دلاليا، ورأينا أن روايات ثلاثة عشر أقوى دلالة وأكثر صحة سنة. فماذا نقول لصاحب الجواهر؟ نقول يرد عليه عدة إشكال. الإشكال الأول أن نقول له هذا الإجماع الذي تحاول جاهدا تثبيته وتقويته بدعاوى عظيم ممن نقلت أسماءهم وأسماء كتبهم أول ما فيه أنه مدركي، إذ نحن نقطع منظم أن المجمعين قد اعتمدوا في تحديد هذا العمر على ماذا؟ على روايات الخمسة عشر. روح راجع أقوال الفقهاء، كتب الفقهاء، أول ما يبدأون يستدلون بماذا؟ بهذا. إن لم تقبل أنه إجماع مدركي، كما أقول أنا أقطع أنه مدركي، لا أقل محتمل المدركي. شو يعني محتمل المدركي؟ يعني يحتمل أن المجمعين قد اعتمدوا على روايات الخمسة عشر، وأنت خبير يا أخي، وقد ذكرنا لكم كرارا ومرارا أن الإجماعات المدركية أو محتملة المدركية ليست بحجة. ما الحجة؟ لأننا نحن نأتي إلى المدرك الذي اعتمدوا عليه، فإن فهمنا وثبت لنا ما ثبت لهم فالمدرك هو الحجة علينا لا اتفاق، وإن لم يثبت لنا ما ثبت لهم يعني سقط المدرك فلا يغنينا اتفاق.
الصغرى ما ثابتة، الكبرى ثابتة بس الصغرى ما ثابتة. ما
شو هي
الصغرى؟ احنا نقطع هو مدرك، لكن لا نقطع بأن مدركهم هذه الروايات الضعيفة، لعله بيدهم روايات صحيحة لم تصل إليه.
هذا الكلام مرتبط أولا الروايات التي ذكرت في كتب القرن هي من زمن الشيخ الطوسي، من كتاب المبسوط والخلاف والنهاية إلى يوم الناس، هذه هي الروايات التي ذكرناها. طبعا يضاف إلى بعض الروايات الموجودة في مستدرك الوسائل ولكنها سندا ساقطا، لذلك لم نستعرض إلا روايات القوية سندا مدنا. استعرضوا روايات أخرى، ما قالوا لهذه الروايات وغيرها حتى نحتمل وجود روايات صحيحة، ما قالوا لهذه الروايات. ويكفي أن ترجع إلى كتاب التهذيب والاستبصار لترى أن الروايات الدالة على تحقق البلوغ بخمسة عشر هي إذا لا يوجد. ولو وجد غير هذه الروايات كما تقول سماحة الشيخ، نفترض أنه قد تكون هناك روايات جيدة لا يخرج بذلك عن المدركية، لا يخرج بذلك عن كونه مدركي. نحن عندما نقول هذا محتمل المدركية حتى لو لم يصل إلينا المدرك يسقط عن الحجية، نحن نريد إجماع كاشف عن رأي المعصوم، مو إجماع متكل على رواية، مو إجماع متكل على ظاهر آية، مو إجماع متكل على شيء لو جاء إلينا لحكمنا عليه صحيح أو غير صحيح. إجماع المدركي أو محتمل المدركي ليس بالضرورة أن يصل المدرك إليه، حتى لو ما وصل يسقط عن الحجية بمجرد احتمال المدرك. نحن نريد الإجماع الوحيد الذي يقولون بحجيته هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، والإجماع المتكل على رواية. شو يعني كاشف عن رأي المعصوم؟ يعني أن الإمام بحكم وجوده بيننا كما يقول الشيخ الطوسي رحمه الله، ووجد أمته شيعته متفقين على رأي وهذا الرأي فيه ضلال، فلو سكت عنهم لوقعت الأمة في ضلال. إذا علماؤها اتفقوا على ضلال فالأمة كلها ستقع في ضلال، فحتى لا تقع في ضلال من باب اللطف في هذه الأمة يدخل ويبقي الخلاف بينهم، حتى لا يدخل الخلاف بينهم إذن هو راضي بما رضوا به، وهذا معنى الكاشفية. طبعا هي مناقشة فيها، يعني مسلك إثبات حجية الإجماع قاعدة اللطف فقاعدة اللطف هنا وبحثها في أصول الإسلام. نحن سنمرر بعض الأشياء، لكن ما أقول إن الإجماع المحتمل المدركي يسقط عن الحجية وإن لم نعرف مدركه، مجرد أن نحتمل اتكالهم على مدرك لم يصدق هذا أولا. ثانيا، أن هذا الإجماع لم يخالفه ابن الجنيد فقط. لماذا يا صاحب الجواهر تحصر المخالف بابن الجنيد؟ هذا عجيب. هناك مخالفون غيره، ويكفي أن أنقل لك عبارة المحدث المدقق المتتبع الشيخ يوسف البحراني في الحضارة. اسمع هذا، وقيل في الذكر بأربع عشرة سنة، نسبه إلى القيل اللي هو قولنا 14 يعني أكمل الثلاثة، يعني أول يوم في الرابعة، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد. أي أول ابن الجنيد هي المخامد، ونقل اسمع ونقل بعض أفاضل متأخر المتأخرين عن بعض القدماء وعن الشيخ في كتابي الأخبار، يعني كتاب التهذيب والاستفسار، وأكثر محققي المتأخرين. هذا نقل من مين؟ من بعض الأفاضل. وأكثر محققي المتأخرين أنهم قالوا بحصول البلوغ بالدخول في الرابعة عشرة. إذا منسوب لابن الجنيد ولبعض القدماء وللشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار والتهذيب، وأكثر مو أكثر المتأخرين، شوف الدقة، أكثر محققين متأخرين، يعني المحققين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى القول بالثلاثة عشر. وقال، لا زال الكلام للبحراني، وقال في المفاتيح، مفاتيح الشرائع، لا يخلو من قوة، لا يخلو. مفاتيح الشرائع لمين؟ الفيض الكاشاني رحمة الله
عليه. مفاتيح الكرامة.
لا مفاتيح الشرائع. لا يخلو من قوة، لأنه منقول عن المفتاح الثاني من مفاتيح الشرائع. لا يخلو من قوة يعني يقول به. فلماذا يا شيخنا الفقيه خسرت؟ الآن انتظر. لماذا حصرت المخالف فقط؟
جيب لنا اسم واحد من القدماء خدمته.
هلا لحظة، مجرد أن يقول نقل بعض أفاضل المتأخر المتأخرين نقل عن بعض القدماء، شلون اشتبه
بهاي العبارة؟
لا، هذا كل شيء نحمله على الاجتماع.
أبو كان جاب اسم يعني.
معنى أنت كمان لما تدعي فقط عن ابن الجنيد، هل العبارة يجب أن تتابعها؟ تقول ومنقول عن بعض المتأخرين هذا غير صحيح، أخطأ في كذا، لماذا لم تستعرض هذه العبارة؟ هناك دعوة وجود مخالف، أنا لا أقول لك وجود مخالف، دعوة وجود مخالف، ألا تعالجها؟ لماذا لا يكون هذا المخالف هو الإمام المهدي عليه السلام حتى لا ينعقد الإجماع كما تقولون على مبناكم، خصوصا أن هذا المخالف لم يعرف لا بالاسم ولا بالنسب، فلعله الإمام. هذا ثاني. إذا المخالف لا ينحصر لابن جبريل. لا أقل دعوة وجود مخالف. إذا لم تقبل بوجود المخالف لا أقل أن تقبل بدعوة وجود المخالف. وأنت الإجماع حتى ينعمل يجب أن تقبل دعاوى وجود مخالف قديم. لماذا لم تقبل هذه الدعوة حتى ينعمل الإجماع؟ ثالثا، إن طريقة الفقيه النجفي مع احترامنا وتقديرنا لمقامه العلمي وجهوده الخيرة، ونحن لسنا إلا غبر على حذائه الشريف، نقول لماذا هذه المناقشة بطريقة الإتكام والحسم دون أن تستعرض أدلة الرجل وتناقش؟ ماذا تأتي تقول مع ضعف مأخذه وشدة وهمه وشذوذه؟ بين قول رأيه، قول قول. كما نقلت قول من يدعم الإجماع، قل قول مخالف حتى نكون ماذا؟ منصف. وأقول لكم أيها الأعزاء، أقول لكم أن تنتبه شدة وضوح بطلان رأي لا يستلزم أن تتجاهل بالله. شوف ما أعظم أسلوب المحقق أخوي رضوان الله عليه، محقق أخوي قدس الله نفسه الشريف، مهما كان الرأي المقابل موهوم وضعيف يفسح مجال الأمام يستعرض أدلته ويناقش. أو أسلوب الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قلنا في أسلوب النقاش ليس فقط يستعرض أدلة المخالف بل يأتي بكل ما يمكنه أن يقويها ثم يبدأ بها من غير الأدلة التي يذكرها. لماذا هذه الأدلة؟ طيب هي ضعيفة موهونة شاذة، استعرضها لنا، بينها لنا، قدمها لنا، ثم بعد أن تناقشها وتبين حالها تستطيع أن تصفها بهذا الاسم. الأفضل أن تستعرض الأدلة ليصل القارئ إلى وهمها وضعفها دون أن توصف هذه الأدلة، خصوصا أنت عرفت أن الأدلة ليست ضعيفة ولا موهونة ولا شاذة، لأن هناك من أتى بمضمونها. رابعا وأختم، رابعا وأختم، الرابع وهذا فقط بالإشارة وإن شاء الله في مباحث الأصول تأتي، أقول لكم أيها الأعزاء أنا بشكل عام عندي إشكال على جعل الإجماع دليل من الأدلة الشرعية. أنا أؤمن أن الأدلة الشرعية فقط كتاب وسنة وعقل، أما الإجماع ليس من الأدلة المعلومة، وإنما دخل إلينا من متبنيات إخواننا السنة. أما نحن كدليل لا يوجد عندنا هكذا دليل أبدا، ما عندنا دليل اسمه الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع بأي لحاظ تعتبرونه دليل على الحكم الشرعي؟ أخبرونا. إذا كان بلحاظ كاشفيته عن رأي المعصوم فهذا من صغريات السنة وليس في قبال السنة، لأن الكواشف عن رأي المعصوم إما خبر واحد وإما سير عقلائي وإما سير متشرعي وإما إجماع. هو ليس قصيم للسنة بل قصد من السنة. واضح؟ وكرر. أنتم قلتم الأدلة أربعة، كتاب وسنة وعقل وإجماع. فقل إجماع بأي معنى حكم؟ بمعنى أنه كاشف عن رأي المعصوم. تمام؟ يعني كاشف، يعني طريق الوصول إلى رأي المعصوم مو هيك؟ هو مثله مثل الخبر، مثل السير العقلائي، مثل السير المتشرعي. كيف السير العقلائي عدم رد على المعصوم عنها كاشف عن رضاه بها؟ ايضا عدم ردعه عند الاجماع كاشف عن رضاه به، صحيح او لا؟ فيصبح الاجماع من شو؟ من طرق ووسائل ثبوت السنه، وليس قصيم للسنه. فيجب ان يدرس الاجماع وين؟ مثل ما درس ابو السيف الشيخ في وسائل الاسلام. وان كان الاجماع حجه كما يقوله إخواننا العامة، وهو الاتفاق بما هو اتفاق، اتفاق العلماء بنفسه حجة، لأنهم اعتمدوا على روايتين رواهما ابن شعيب. لا تتفق أمتي على خطأ ولا تتفق أمتي على ظلام. وطبعا روايتين عند السنة، روايتان عند السنة مقطوعتان. يعني أيضا على مبني إخواننا السنة لا نستطيع أن نتكلم عليه. لكن إذا كان هذا المبنى هو أصل مو حجة، الاتفاق بما هو اتفاق حجة، ما عندنا رواية تقول اتفاق بما هو حجة، ما عندنا ولا دليل على أن اتفاق الأمة بما هو اتفاق حجة على الحكم الشرعي. فيحصل لنا الظن، والأصل في الظنون كمل عدم الحجة إلى أن لا يقوم دليل خاص. لذلك الشيخ الطوسي حاول جاهدا أن يثبت حجية الإجماع بواسطة كونه كاشف عن رأي المعصوم، وضم إليه قاعدة فإجماع كل شوي كان إجماع إجماع، هذا ليس دليلا على الحكم الشرعي أبدا. فالدليل على الحكم الشرعي ما يكشف، والاتفاق بدون كشف لا حجية له. وأقول لكم وراجع الإجماعات التي يحصل لنا القطع بكشفها عن رأي المعصوم، والذي لا يوجد إلا الإجماع دليل على الحكم، نادرة جدا.
شيخنا ما عنده خلاف بالكبرى، حتى لا يفهموا الخطأ، ما عنده خلاف بالكبرى، ما عنده خلاف بحجية الإجماع لو حصل رأي المعصوم، عند خلاف بهذا الإجماع.
اسمح لي، نحن عندنا خلاف بأصل حجية الإجماع، حتى بناء على كاشفيته كيف يكشف، لا يوجد عندنا طريق لكشف، حتى قاعدة الكتب سنناقش، بس المشكلة محله ليس هنا. نقول على فرض قبوله هو من صفيات ماذا؟ سنة. ايه نرجع فيه الى وسائل اثبات، هل هذا وسيله الحجيه او لا؟ اما مو يسبع دليل براسي حجه ولا مو حجه،
ما لنا علاقه، مو دليل، مو هناك، ما لنا علاقه.
تمام؟ فاذا الاجماع الكاشف عن راي المعصوم في المساله التي لا يوجد فيها دليل الا الاجماع، اقول لك نادر جدا، نادر جدا. أكثر الإجماعات التي ادعيت مدركية مركبة، إجماع منقول، هكذا إجماعات. لذلك أنا أقترح من جديد للبحث العلمي، للبحث الفقهي، قبل أن تبدأوا بعرض أقوال العلماء لتكونوا إجماع، أن نبدأ بالقرآن. نبدأ أولا بدراسة المسألة قرآنيا ثم سنتيا، بعد ما نصل إلى النتيجة من الكتاب والسنة نأتي إلى أقوال الفقهاء لنعرف أي الصحيح من ذلك. أما مو نبدأ بتكوين أقوال الفقهاء ثم لما نكون إجماع نأتي إلى الآية وما نخرجها عن الظهور، نأتي إلى الرواية ونسقطها بمخالفتها الإجماع. لماذا؟ هذا الأسلوب ليس أسلوب ناجح. أنا أعتقد الأسلوب الصحيح نبدأ أولا بالقرآن، إذا كان هناك موجود آية، ما موجود نبدأ بماذا؟ بالسنة، ثم بعد ذلك بعد أن نصل إلى نتيجة السنة نأتي إلى أقوال الفقهاء. ما طابق السنة نأخذ به، ما خالف السنة نخالفه، ولا يشكل شيء إلا إذا كان اتفاق فهمي، فهم العبارة، يعني هناك خلاف في فهم العبارة دعوة إجماع على الفهم. هذا إجماع الفهم إن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله. أما إجماع الحجة تثبت الحجة ويجري الحجة، أنا أعتقد هذا يجب أن يؤجل إلى ما بعد استعراض الأدلة. لذلك نحن نرى أن إلى الآن لا يوجد ما يمنع من القول بتحقق البلوغ بثلاثة عشر. غدا إن شاء الله سنستعرض أقوال جمعت بين الطائفتين، بين روايات الخمسة عشر وروايات الثلاثة عشر. هل هذا الجمع قابل للعمل أو لا؟ نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.